بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت، إذا شرطية غير جازمة، فعل الشرط إذا قلت أنصت، جواب الشرط جملة فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت، فالشخص لا يخلو من قول أو فعل في الجمعة، القول أشير إليه، أما الفعل فلا يخلو من حالين: إما أن يكون من باب العبث إلا مصلحة فيه، كان يعبث الشخص مثلا في الفرش أو في ساعته أو في هاتفه أو في ملابسه، فهذا داخل في باب اللغو، في حديث أبي هريرة في مسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. أما إذا كان مصلحة في الفعل فهو مشروع، ومن ذلك الإشارة، فالإشارة إذا كانت لمصلحة، ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم جواز الإشارة، قال: إلا ما نقل عن طاووس، طاووس عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه يرى أن الإشارة من اللغو، كان طاووس يرى لغوا أن يشير الرجل إلى الرجل بيده أن أسكت. ما الدليل على جواز الإشارة؟ الدليل الحديث ورد في القول، والإشارة ليست قولا، في قصة مريم وزكريا فيه الإشارة مع أنهم امتنعوا عن الكلام، فدل على أن الإشارة ليست كلاما، هذا هو الأصل. مما يدل على ذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق أنه حصد رجلين كان يتكلمان بالحصى، أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنه أنه رأى رجلا يسأل والخطيب يخطب فأيضا حصبه بالحجر، هذه حركة. أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر أشار إلى رجل يتكلم أن أصمت، فالإشارة ثابتة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كما ذكرت قبل قليل ابن رجب ينقل الإجماع إلا ما نقل عن طاووس. إذا قلت لصاحبك، صاحب هذا خرج والله أعلم مخرج الغالب، إذا قلت لصاحبك أو لغيره صاحبك، لكن غالبا الشخص يقول لشخص بينه وبينه صحبة ويتجرع عليه ما لا يقوله ولا يتجرع على غيره، والله أعلم. لصاحبك، إذن الأمر أيضا يتعلق بخطاب المأموم وليس بخطاب الإمام، أما خطاب الإمام فمر بنا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: صليت يا فلان؟ فقال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. يعني قال له لا فأجابه. مر بنا أيضا من خلال الدرس يمر بنا إن شاء الله في الكتاب حديث أنس رضي الله تعالى عنه حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فدخل أعرابي فطلب منه السقيا في الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني طلب منه الدعاء، بإمساك المطر ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الأمر أيضا متعلق بالمأموم. فيخرج الإمام أنصت أنصت أسكت، وليس الأمر يتعلق بهذا اللفظ، كل لفظ فيه كلام سواء أنصت أو غير أنصت، سواء كان بكلام العرب أو بكلام العجم فالحكم واحد. فالنهي أن يكلم الشخص غيره والإمام يخطب. الإنصات أصله السكوت، هذا أصل الإنصات، لكن أحيانا يأتي يقصد به السكوت، وأحيانا يأتي يقصد به الاستماع والعناية، وهذا هو الظاهر والله أعلم من الحديث. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، وليس المقصد مجرد سكوت، إنما هو سكوت مع استماع. أما قول ربنا تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ذكر الاستماع وذكر الإنصات، فالاستماع أهم من السماع. استماع إنصات مع عناية بما يقال، أما الإنصات فقد يكون بمعنى الاستماع وقد يكون بمعنى السماع. السماع تقول سمع أو السامع، لا يلزم أن يكون قصد الاستماع، كل من سمع يسمى سامع بخلاف المستمع هو الذي قصد. فلذلك الفقهاء يقولون مثلا في باب السجود والتلاوة: على المستمع دون السامع، المستمع هيأ نفسه، بخلاف السامع فقد يسمع الشخص وهو يسير. فليروا العلماء أن الإنصات يأتي ويراد به معنى الاستماع، وياتي حين يراد به معنى السماع. أنصت، هل الإنصات عن كل كلام أو يخرج من ذلك السلام ورده والحمد بعد العطاس والتشميت، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. بعض العلم يستدل بهذا الحديث على وجوب الإنصات مطلقا وعدم شرعية السلام حين القدوم، وعدم أيضا شرعية رفع الصوت بالحمد حين العطس، وإن فعل ذلك فلا يجاب. لماذا؟ لأن قوله غير مشروع أصلا فلا يجاب. مما يدل على ذلك يقولون: الأمر بالمعروف واجب ونهي عنه، فالسنة من باب أولى. والمقصود بالسنة ابتداء السلام سنة، الحمد بعد العطاس سنة، الأصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب. هذا وجه استدلالهم. أيضا مما يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، والحديث عند الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام لأنه سلم في حال لا يشرع فيها السلام فلم يستحق الرد. حديث المهاجر بن قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر عليه سلم عليه بول فتوضأ وفرد عليه السلام، لكن الحديث محل خلاف صحة وضعفة. أما من يرى مشروعية السلام ورد السلام وكذلك الحمد وتشميت العاطس، يقولون: الحديث مطلق، خصت منه هذه الأشياء بالأدلة الشرعية، فالأدلة الشرعية أمرت بالسلام، أمرت بالحمد، وأوجبت رد السلام وتشميت العاطس، فهي خارجة من هذا الحديث. وليظهر والله أعلم القول الأول هو الراجح، والخلاف ليس حديثا، إنما هو الخلاف من لدن التابعين. فيما وقفت عليه قتادة يقول: لا تشمته وأنت تسمع الخطبة، أو لا، يعني حتى لو كنت لا تسمع الخطبة يقول لا تشمته، يستدل يقول: والإمام يخطب يدخل فيه سمعت الخطبة أو لم تسمع الخطبة. والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح، وأيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال لا تشمت. أما عطاء فيفصل في السلام وفي التشميت، يقول إن كنت تسمع الخطبة فشمت في نفسك، وإن كنت لا تسمع فشمت. والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. أما النخعي والشعبي فيقولان يشمت العاطس والإمام يخطب، والأثران عند عبد الرزاق أيضا. أما السلام فالحسن وقتادة يقولان يرد عليه السلام، والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. النخعي والشعبي يقولان لا يرد عليه السلام، لأنهما في باب التشميت يقولان يشمت، والأثر عنهما إسناده صحيح عند عبد الرزاق. عطاء كما ذكرت قبل قليل يقول إذا كنت تسمع الخطبة فرد عليه السلام في نفسك، وإذا كنت لا تسمع الخطبة فرد عليه وأسمعه. قال يوم الجمعة، حينما قال يوم الجمعة استدل بذلك بعض أهل العلم على أن الإنصات لا يجب في غير خطبة الجمعة، فيجوز للشخص أن يتكلم في غير الجمعة كخطبة العيد. قال والإمام يخطب، والإمام يخطب كما ذكرت قبل قليل. بعض أهل العلم يقول هذه مطلقة، سمعته يخطب أو لم تسمعه، وهذه المسألة يذكرها المتقدمون للحاجة إليها بخلاف زماننا، فالحاجة إليها تندر لوجود مكبرات الصوت، فمهما اتسع المسجد وكبر مكبرات الصوت توصل الجميع، بخلاف السابق فالأمر متعلق بصوت الإمام وصوت أيضا المبلغ في الصلاة. قال والإمام يخطب، الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه إذا كان الإمام يخطب يجب عليك الإنصات ولا تتكلم، مفهوم إذا كان الإمام لا يخطب يجوز لك الكلام ولا يجب الإنصات. يخرج من ذلك إذا جلس على المنبر والمؤذن يؤذن، أيضا بعد الفراغ من الأذان قبل أن يبدأ بالخطبة، كذلك الكلام بين الخطبتين، وهذه أيضا محل خلاف. بعضهم يقول يجب عليه أن يسكت بين الخطبتين، لماذا؟ يقول فاصل قصير، فكما أن الإمام يفصل فاصلا قصيرا في الخطبة ويجب اجتماع ويحرم الكلام، فكذلك بين خطبتين، والظاهر أن هذا بعيد. إذن يجب الإنصات، لكن والإمام يخطب الكلام يتعلق بالخطبة الشرعية. إذا خرج الخطيب عن الشرع في خطبته بأن قال باطلا ليس هو الخطيب الذي يجب الإنصات له. إذن والإمام يخطب الأمر متعلق بخطبة شرعية، أما إذا جاوز الخطيب الشرع فلا يجب الاستماع إليه. وعلى هذا ما نقل عن بعض السلف من الكلام أثناء الخطبة في عهد الحجاج، قال فقد لغوت، ذكرت قبل قليل جملة فقد لغوت، هذه جملة جواب الشرط، والفاء للربط كما مر بنا. إذا كان جواب الشرط جملة فيؤتى بالفاء لأجل الربط ولا تفيد الترتيب. قد حرف تحقيق، أضرب الخبر عند علماء المعاني ثلاثة: ابتدائي وطلبي وإنكاري. الابتدائي هو المقصود خالي الذهن لا يوكل، الطلبي المتردد هذا يستحسن فيه التوكيد، أما المنكر فيجب التوكيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد لغى، أتانا بالتوكيد، والتوكيد هنا قد لأن حرف تحقيق. لماذا؟ ليظهر والله أعلم أتي بقد لأن الشخص ربما يرى أن هذا مأمور به شرعا، وهذا منكر المنكر، فلذلك والله أعلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوكيد لأجل رفع التوهم وأن الشخص يجوز له أن يتكلم. فقد لغوت، اللغو ما لا خير فيه من الكلام، يختلف باختلاف انواع له، قد يكون مكروها وقد يكون خلاف الأولى وقد يكون محرما. سيأتي حكم الكلام أشير إليه بعد قليل، هل هو محرم أو مكروه فقط. وحينما قال فقد لغوث يقاس عليه كل ما يشغل عن الخطبة. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الخطبة من اللغو، فكل ما يشغل عن الخطبة من الكلام فهو من اللغو. مر بنا في حديث جابر السابق الخلاف في مسألة من دخل والإمام يخطب، هل يصلي التحية ولا يصلي التحية؟ من يرى عدم مشروعية صلاة التحية من أدلة كما مر بنا هذا الحديث، قال فقد لغوت. قالوا إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينهى عنه حال الخطبة فمدته قصيرة، فتحية المسجد من باب أولى لأنها سنة وليست بواجبة، والصحيح مشروعية الخطبة والتجوز فيها كما مر بنا في الدرس الماضي. من قال لصاحبي أنصت أمر بالمعروف وعد منكرا وليس أمرا بالمعروف، ونأخذ من ذلك فائدة، وهي أن الأمر بالمعروف قد يكون منكرا وليس أمرا بالمعروف، إذا كان يترتب على ذلك مفسدة أشد من المصلحة المرجوة، مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بيان بطلان آلهة الكفار واجب، وإذا كان يترتب عليه مفسدة ينهى عنه. إذن يقال الأصل أن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب عليه مفسدة ظاهرة فينهى عنه، ويكون الأمر بالمعروف منكرا وليس أمرا بالمعروف، هذا القاعدة عامة. لكن من خلال التطبيق العملي هذه المسألة تحتاج إلى عالم رباني متجرد عنده شيء من قوة القلب. فالناس طائفة، طائفة وهذا قد يحصل مع بعض الشباب، طائفة لا ترى للمصالح والمفاسد، ينظر إلى هذا النص يقول أمر ربنا بكذا لابد أن أفعله، نهى ربنا عن كذا لابد أن أفعله، ولا يلتفت إلى المصالح والمفاسد التي تحصل بعد ذلك، وهذا خطأ. طائفة أخرى أن المهم أن الشخص لا يتضرر وأن تبقى مصالح الدنيوية لا يدخل عليها شيء، ويرى إذا حصل ضرر لدنيا الشخص فأن هذا من المنكر ولا يأمر بالمعروف، فأمره في مثل هذه الحال منكر، وهذا مخطئ وهذا مخطئ. فالذي يظهر لي والله أعلم أن تقدير هذا الفعل منكر أو معروف لا يرجع إلى هاتين الطائفتين، يرجع إلى علماء عاملين صادقين متجردين ليسوا تحت سلطة حاكم، يعني ليسوا مرؤوسين منه يأمرهم وينهى. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذا الباب، وهي من المسائل في زماننا المشكلة عند كثير من الناس. قال فقد لغوت، إذا قال الشخص أنصت فقد لغى، على هذا هل اللغو من اللغو المكروه أو اللغو المحرم؟ الذي يظهر الله أعلم أنه من اللغو المحرم وليس من اللغو المكروه. وجه ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الحنابلة ينقلون عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقول هذه الآية نزلت في الصلاة والخطبة، فالواجب الإنصات وعدم الكلام، ويحرم مخالفة الأمر، قال فاستمعوا له وأنصتوا. أيضا من أدلة التحريم هذا الحديث، قال أنصت ثم قال فقد لغوت، فدل على حرمة كلام حال الخطبة. إذا كان الأمر بالمعروف محرما فغيره من باب أولى. من جهة النظر الخطيب يخطب لأجل أن يعظ الناس ولأن يعلم الناس ولينتفع به. لو أن كل شخص تكلم مع صاحبه ما انتفع الناس بالخطبة ولحصل لغط. إذا كانت الحكمة من مشروعية الخطبة تزول بكلام الناس ولا ينتفع الناس بها فيكون القول محرما والله أعلم. ابن عبد البر رحمه الله تعالى نقل الإجماع على وجوب الاستماع وحرمة الكلام، ولا شك أن الخلاف معروف، لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعقبه بقوله الغرب. الخلاف معروف. فالقول الثاني يجوز، يستدلون بالأدلة التي مرت بنا في جواز مخاطبة الإمام وهو يخطب. حديث أنس أشرت إليه قبل قليل، سيمر بنا إن شاء الله قصة الأعرابي الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالاستسقاء في الخطبة، ثم في السبيل الثاني كلمه بالدعاء أن يقف المطر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. أيضا حديث جابر قال صليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. أيضا قصة عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما حينما أنكر عليه عمر التأخر فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت أن سمعت الأذان فتوضأت. الحديث قالوا فهذا يدل على جواز الكلام والخطيب يخطب، فالأمر على الجواز والكلام مكروه وليس بمحرم والاستماع مستحب، فالأمر على سبيل الاستحباب عن الاستماع، والذي يظهر الله أعلم القول الأول لما ذكرته. قال لغى على القول بأن الأمر على سبيل الاستحباب الصمت والكلام مكروه مجرد فعل فعلا مكروها فلا يترتب على ذلك شيء، لكن على القول بوجوب الإنصات وحرمة الكلام ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن له أجر الظهر وليس له أجر الجمعة، هذا هو الصحيح. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه ومن تخطى أو لغى كانت له ظهرا، والحديث عند ابن خزيمة وغيره وإسناده حسن. ابن خزيمة رحمه الله تعالى بوب على هذا الحديث باب قال فيه الدليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة. خزيمة رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة الخلاف في المسألة، لكن نقل ابن عبد البر وأيضا ابن بطال في شرح البخاري الإجماع على أن الصلاة لا تبطل ولا يجب عليه الإعادة، إنما يحصل نقص الأجر، فلعلهم لم يعتدوا بخلاف ابن حزم رحمه الله تعالى، وإلا ابن حزم رحمه الله تعالى يرى إبطال الصلاة ويجب عليه أن يعيد الصلاة، مما يستدل به على ذلك النهي، وهذه قاعدة عنده رحمه الله تعالى، يرى أن النهي يبطل. مثلا الشخص في صيامه حصل منه مساب يرى أن الصيام يبطل، إذا حصل منه رفث أو فسوق في الحج يرى أن الحج يبطل، بناء على أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، والصحيح أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، إنما يقتضي إذا كان عائد على ذات الشيء المنيعا أو عائد على شرطه. من الأدلة التي يستدل بها ما رواه ابن أبي شيبة عن بعض الصحابة أثر من عمر الذي وقفت عليه عند ابن أبي شيبة قال لرجل تكلم والإمام يخطب قال له لا جمعة لك، والأثر إسناده حسن. ولما يقول ابن عمر رضي الله تعالى لا جمعة لك هل يدل على أن صلاته باطل؟ لا يدل ذلك على البطلان، والله أعلم لو كان يرى أن تبطل صلاته لأمره بالإعادة ولم يكتفي بقوله لا جمعة لك. أثر ابن عمر أيضا يستدل به على ما ذكرته قبل قليل أنه ليس له جمعة إنما له ظهر. سيمر بنا إن شاء الله في الدرس القادم أن من أتى بعد دخول الإمام ليس له الفضيلة التي تتعلق بكتابة الملائكة المبكرين فتطوى الصحف. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أي عود هو فقال سهل رضي الله تعالى عنه من طرفاء الغابة: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة. حديث سهل رضي الله تعالى عنه قد تكون المناسبة بعيدة في ذكر باب الجمعة، لكن اللي يظهر الله أعلم أنه ذكره كما ذكره البخاري في باب الجمعة إذا صعد للمنبر لأجل التعليم، فالخطبة مشروعة أيضا لأجل التعليم. لعل هذه المناسبة في إيراد هذا الحديث في هذا الباب. قال: رجال تمارى. ماذا ترى من هم الرجال؟ هؤلاء الرجال من التابعين وليسوا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مما يدل على ذلك رواية للبخاري ومسلم من طريق أبي حازم سلمة بن دينار قال: سألوا سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه أي شيء من بني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما بقي بالناس أعلم مني. فالذي سألوا سهل هم التابعون عليهم رحمة الله عز وجل، وفيه فضيلة للتابعين وذلك عنايتهم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى سألوا عن منبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا فضيلة أخرى لهم، وهي أنهم إذا حصل بينهم خلاف رجعوا لمن عنده علم فيفصل بينهم في الخلاف. قال: تماروا. تمار هنا يحتمل أنها من الممارات أي المجادلة، فلا تماري فيهم، ويحتمل والله أعلم أنها من الشك أي من المرية، شكوا من أي شيء هو، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: فلا تكن في مرية من لقائه. الممارات ينهى عنها، ورغب الشارع بترك الممارات المجادلة في حديث أبي أمامة عند أبي داود بإسناد حسن: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فعل السلف في هذا الحديث أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الممارات المنهي عنها. فالسلف الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم كانوا يقفون على الحد الشرعي ولا يتجاوزونه. إذا كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في أمر، رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ففصل بينهم وانتهى الخلاف في هذه المسألة. إذا كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجعوا لأهل العلم. مثلا في مسلم اختلف الأنصار والمهاجرون في من جامع ولم ينزل، فرجعوا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت حديث: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختام الختام فقد وجب الغسل. انتهى خلافهم في هذه المسألة ولم يتجاوزوا ذلك. التابعون اختلفوا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى سهل بن سعد فأخبرهم أنه من طرفاء الغاب، انتهى. وهذا هو الذي ينبغي عليه طالب العلم، يبين الحق. إذا قبل الحق ذلك ما كنا نبغي، وإذا لم يقبل منه الحق يتوقف ويترك عنه الجدال. الجدال غالبا سيؤدي إلى مفسدة، فمن يطلب الحق سيتبين له ولو بعد حين. أما صاحب الهوى أو المبطل هذا لن ينتفع بالجدال، إنما سيزداد في لجاجته. على ذلك من الخطأ تجد طالب العلم يأتن في مسألة ويرد على زيد ويكتب، حتى لو أن أخطئ عليك في ذاتك، قدح فيك أو في علمك أو أنك أخطأت في المسألة الفلانية، قل الحق فقط وانته عن ذلك، ولا تشتغل بقيل والقال وإثبات أنك محق وغيرك مبطل. كما ذكرته الحق سيتبين، إنما الإشكالية في مسألة القبول وعدم القبول. أما إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف
الأدلة فيها شيء من التكافؤ، فليعذر المسلم إخوانه، يعذر طالب العلم من يخالفه. هذا رأيي، هذا دليلي، وأعتقد أنه الصواب. رأيك مع دليله يحتمل الصواب لكن يعتقد أنه خطأ، وتنتهي المسألة ذلك. أليس من اجتهد في مسألة من المسائل ثم أخطأ مأجورا عند ربنا؟ بلى. إذا كان أخوك طالب العلم يأجره الله عز وجل على اجتهاده الذي تعتقد أنه قد أخطأ فيه، فكيف تقوم بمعاداته وتأليب الناس عليه والكتابة ضده أحيانا باسمك الصريح وأحيانا باسم مستعار؟ فلا شك أن هذا من الشيطان، فلننتبه لهذه المسألة. أرجع إلى الحديث، من أي عود هو؟ إذن المنبر مجرد خشبات وليس ساج، يعني كله مغفلة، مجرد عيدان مصفوفة، إذا كان يجلس عليها فهي متراصة، وإذا كان يضع يده عليها أو ظهره عليها فهي متفرقة. قيل الظهر وعن اليمين واليسار، قيل سبعة أعواد. فقال سهل كما ذكرت قبل قليل رواية البخاري ومسلم: ما بقي بالناس أعلم مني. قال: من طرفاء الغابة. وشجر الطرفاء شجر قريب من الأثل لكنه قصير لا ينمو كحال الأثل. شجر الطرفاء ينبت في الأراضي السبخة أيضا بخلاف الأثل. في رواية للبخاري أثل الغابة، وأكثر الروايات عند البخاري وغيره الطرفاء. والغابة مكان في شمال المدينة، بين الغابة وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 15 كيلو، هذا في السابق. أما الآن فهي حي من أحياء المدينة يسمى الخليل، ولكن تقول الخليل. هذا المكان أخذ من طرفاء الغابة لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه اشتراك الناس في المباحات. غابة وما فيها من شجر من الأماكن المباحة، فهي مما اشترك فيها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تركها للمسلمين ولم يقطعها. ونأخذ من ذلك أيضا فائدة: ما يحتاجه المسلمون من الأماكن القريبة من ديارهم يحتاجونها في باب الشرب أو في باب الرعي أو في باب الجلوس أو في باب الاحتطاب، هذه ملك عام للمسلمين ويحرم إقطاعها أو احتجازها لأحد. هذا الأصل في المسألة. قال: في منبري. المنبر مأخوذ من النبر، والمنبر فيه ارتفاع. فقال سعد: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه. قال قام عليه، هذه مناسبة ذكر الحديث والله أعلم في الجمعة، فقام عليه للتعليم، إنهم أدعى أن يطلعوا عليه، فكذلك القيام في الخطبة. قام عليه على المنبر، على أي درجات؟ منبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات. معروف من كلام أهل العلم أنه كان يقوم على الثالثة. الدرجة الثانية هي الدرجة التي يستريح عليها، أما الدرجة الثالثة فهي التي يقوم عليها. قام عليه فكبر، قام عليه في الصلاة. الصلاة تحتمل الله أعلم صلاة الفرض، تحتمل صلاة النفل. وحينما قام النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعلمهم، نستفيد من ذلك فائدة: جواز التشريك في العبادات. فالشخص يجوز له أن ينوي أكثر من عبادة في عبادة واحدة، وله ما نوى من الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بنية الصلاة سواء كانت نفلا أو فرضا، فله أجر الصلاة. وقام أيضا بنية التعليم كما في آخر الحديث، ففيه جواز التشريك في العبادة. مما مر بنا وضوء الصحابة رضي الله تعالى عنه، كوضوء عثمان رضي الله تعالى عنه للتعليم، فهذا وضوء وتعليم، فشرك فيه بين العبادة وبين التعليم، وإن كان الكل عبادة فيجوز نية أكثر من عبادة في عبادة واحدة، وكذلك يجوز نية العبادة والدنيا. سبق أن أشرت إلى هذه المسألة أكثر من مرة، كمن حج لأجل الحج ولأجل التجارة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أما نية المدح والثناء، أعني النفع المعنوي وليس المادي كنية المال، فهذا هو المذموم المحبط للعبادة. أي مسلم ثلاثة من أول من تسعر بهم النار: عالم، ومن قاتل، ومن تصدق. كلهم فعلوا ذلك لأجل أن يقال فقد قيل ثم أمر بهم فسحبوا على وجوههم في النار. الذي ينهى عنه في العبادات قصد النفع المعنوي وهو المدح والثناء والمنزلة وغير ذلك. فكبر أي قال الله أكبر وهو على المنبر وهو على الدرجة الثالثة والله أعلم. وكبر الناس ألف الناس العهد، وليس كل الناس، إنما هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يصلون معه هذه الصلاة، والناس وراءه. والأصل تقدم الإمام وتأخر المأمومين، لكن هل تقدم الإمام على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ سبق أن مرت بنا هذه المسألة أكثر من مرة، واللي يظهر العلم أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، الوارد فعل ولم يرد الأمر. قال وهو على المنبر، الواو الحال أي حالة كونه على المنبر، كبر وهو على المنبر. قال ثم ركع، قال ثم تفيد الترتيب مع التعقيب، لأنه إذا كبر سيستفتح ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة ثم يركع. ثم ركع فنزل قهقرا، فنزل الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب هنا. فعلى هذا ذهب بعضهم بعد ركوعه نزل وأكمل الصلاة، لكن رواية ثم ركع وهو عليها ثم نزل، فليظهر الله أعلم أن نزوله بعد الرفع من الركوع، فلم يبقى إلا السجود، ولا يستطيع أن يسجد على المنبر. لماذا؟ لأن درجة المنبر صغير. من يذكر منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصف ذراع في نصف ذراع، الدرجة الأولى نصف ذراع، والدرجة الثانية نصف ذراع، والدرجة الثالثة ذراع. فعلى هذا ارتفاع المنبر ذراعان، والذراعان قرابة متر، فالدرجة ضيقة نصف متر في نصف متر لا يمكن أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فلما رفع من الركوع احتاج للنزول لأجل السجود. إذن هذه مناسبة نزوله وكونه لم يسجد على المنبر. ثم ركع فنزل القهقرة، يعني نزل صلى الله عليه وسلم على خلفه ولم يستقبله ثم ينزل كما ينزل حينما يفرغ من خطبته، لأجل أن لا يستدبر القبلة، لأنه إذا استدبر القبلة في حال غير اضطرار بطلت صلاته، وهذا مما يستدل به على عدم صحة البناء الصلاة إذا استدبر القبلة، لعل يأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. فنزل القهقرة، يعني القهقرة أي على خلفه. النحاة يختلفون في إعراب القهقرة، بعضهم يقول القهقرة مصدر يعني مفعول مطلق، فتقدير الكلام فنزل فقهقر القهقرة. بعضهم يقول القهقرة صفة لمصدر محذوف أي فرجع رجعة القهقرة، وبعضهم يقول القهقرة مصدر من غير لفظ الفعل، مثل تقول فرحت جدلا، جدلا مصدر، فالجدل هو معنى الفرح. قعدت القرفصاء، القرفصاء هي نوع من القعود، فيقول كذلك القهقرة، والأمر في ذلك واسع. وعلى كل حال حركة الإعراب لا تظهر لأنه معتل الآخر بالألف، فلن يلحن أحد بالقهقرة. قال حتى سجد في أصل المنبر، وهذا مما يقوي أنه نزل بعد الرفع من الركوع، لأنه ما ذكر إلا السجود والسجود هو الذي يكون بعد الرفع من الركوع. في أصل المنبر في أول المنبر عند الدرجة الأولى، وليظهر والله أعلم أنه جعل المنبر عن يمينه، هذا إذا قلنا أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، والفقهاء ينصون على أنه يستحب أن يكون المنبر على يمينه اقتداء بمنبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلى هذا كان المنبر عن يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قلنا أنه على الثالثة كم خطوة خطأ؟ على الأقل ثلاث. وفي ذلك رد على من يرى أنه إذا تحرك ثلاث حركات متوالية تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جواز الحركة القليلة للحاجة وأنها لا تبطل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك وصلاته لم تبطل. أيضا الحركة الكثيرة إذا كانت غير متوالية لا تبطل الصلاة، وإلا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، لو توالت هذه الحركات كانت كثيرة، ثم يصعد ثم ينزل. وأيضا فيه دليل على عدم صحة الضابط الذي يجعله بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يقدر العمل الكثير الذي يبطل الصلاة العمل الذي إذا رأيت صاحبه تعتقد أنه ليس في صلاة، هذا عمل كثير يبطل الصلاة، وإذا كان لا إذا رأيته تعتقد أنه في صلاة فلا يتبطل الصلاة. هل يظن بشخص يصعد المنبر وينزل هل يظن ظن أنه في صلاة؟ لا. إذن الصحيح الكثرة والقلة التي تبطل الصلاة ترجع إلى النصوص التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدر بقدر حركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلى ذلك حتى فرغ من آخر صلاته. ظهر أنها صلاة نهارية وليست صلاة ليلية، لأنه لا أن يرى في الليل أن يرى والله أعلم. لو كانت مثلا نهارية ستكون الظهر أو العصر، إذن ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم يصعد وأربع مرات ينزل، إذن هذه كثيرة. قال حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس، أقبل على الناس بوجهه، أما في نزوله القهقرة، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لك راء التسبيح، يحتمل أنه قال ذلك بعد التسبيح، ويحتمل أنه فصل بفاصل يسير ويتعلق بالصلاة كما مر بنا، والفاصل اليسير إذا كان يتعلق بالصلاة لا يقطع الموالاة في الذكر، فقال يا أيها الناس، والمخاطب هم من صلى معه صلى الله عليه وسلم الصحابة. إنما صنعت هنا حصر، إنما صنعت في رواية إنما فعلت هذا، هذا الإشارة لما تقدم من الفعل لتأتم باللام لام التعليل تنصب الفعل، والفعل منصوب علامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لتأتم به أي لتقتدوا به، ويؤخذ منه التعليم بالفعل وأنه أبلغ من التعليم بالقول، يؤخذ منه أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الصلاة وعدم الخصوصية، لكن لا يقال بالوجوب إلا إذا دل الدليل الخاص على أن هذا الفعل للوجوب، أما إذا لم يدل الدليل على الوجوب فالأصل هو الاستحباب وليس الوجوب في أفعاله صلى الله عليه وسلم في صلاته. وفيه أيضا فائدة، طالب العلم قدوة، ينبغي له أن يكون قدوة دائما في صلاته، فينتفع الناس به ويرون السنة من خلال أفعاله قبل أقواله، يعرف الناس اختيارات طالب العلم من خلال أفعاله. أذكر أني صليت مرة في جوار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، دخلت قبل المغرب ثم صلى التحية ثم صلى الفرض بعد ذلك، عرفت عدة اختيارات للشيخ رحمه الله تعالى من فعله ولم يتكلم، من ذلك صلاة تحية المسجد وقت النهي المغلق، فشاهد من ذلك أن طالب العلم قدوة يقتدى بأفعاله وينتبع بأفعاله. ولتعلم صلاة، وفيه وجوب تعلم الصلاة، وتعلم الصلاة في الجملة على سبيل الأعيان، يعني يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم الصلاة، هذا في الجملة، والكلام يتعلق على ما لا تصح الصلاة إلا به، ما زاد ذلك على سبيل الاستحباب. وأيضا قد نأخذ منه فائدة، وهي الأصل استواء صلاة الفرض والنفل. وجه ذلك سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا يتعلم الصحابة من أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيفعلون ذلك في الفرض وفي النفل. قال وفي لفظ فصلى وهو عليها, فصلى قال وهو عليها. في الرواية السابقة قال قام عليه أي قام على المنبر, هنا قال فصلى وهو عليها أنث عليه ذكر المنبر, يحتمل عليها على الدرجة الثالثة أو يحتمل فصلى عليها أي على الأعواد, والأعواد جمع تكسير وكذلك الدرج جمع تكسير, وجمع التكسير يجوز تأنيثه ويجوز تذكيره. قال ثم كبر عليها أي قال الله أكبر, هذه تكبيرة الإحرام ولا تنعقد الصلاة إلا بها كما مر بنا مرارا. قال ثم ركع وهو عليها, قال ثم ركع وهو عليها, إذن الركوع على الدرجة. قال ثم نزل قهقرا, ثم تفيد الترتيب مع التراخي, إذن نزل قهقرا متى؟ بعد رفعه من الركوع والله أعلم. وإن كانت رواية ثم ركع فنزل قهقرا قد يفهم منها أنه نزل وهو راكع, لكن قلت قبل قليل أنه نزل لأجل السجود لأن المكان ضيق لا يحتمل السجود. قد منه أيضا رواية الحديث بالمعنى, إحدى الروايتين رواية بالمعنى, فكان السلف من الصحابة ومن أتى بعدهم يستجيزون الرواية بالمعنى إذا كان الشخص الراوي يعلم دلالات اللغة ويأتي بالمعنى من غير تبديل للمراد. هذا الحديث أيضا يستفيد عدة فوائد. حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيه فائدة, يجوز الصلاة على الخشب على حائل بين الشخص وبين الأرض, لازم أن يباشر الأرض, وأهل العلم كالمجمعين على ذلك. روي عن مسروق أنه كان يحمل معه لابنه إذا ركب السفينة يسجد عليها, والأثر عند عبد الرزاق ورواته ثقات, والظاهر بعد ذلك انعقد الإجماع على جواز السجود على السفينة وعلى غير السفينة. نستفيد منه في زماننا هناك مساجد تكون جاهزة من خشب فلا حرج في السجود عليها, وفيه استحباب الخطبة على المنبر وهذا محل إجماع, مسألة علو الإمام وليس معه أحد من المأمومين, فإذا كان مع بعض المأمومين فلا حرج, لكن إذا انفرد هو بالعلو دون المأمومين فبعض أهل العلم يرى الجواز مطلقا من غير كراهة استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم, يقال فعله صلى الله عليه وسلم لحاجة وليس دائما, والقاعدة عند أهل العلم أن الكراهة تزول لأجل الحاجة ففعله صلى الله عليه وسلم لحاجة. بعضهم منع مطلقا لأجل الوارد, يقال إذا كان الحاجة جائز بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأصح الأقوال في هذه المسألة الجواز وعدم الكراهة إذا كان لحاجة, ويكره إذا كان من غير حاجة. مما يدل على ذلك عند أبي داود وابن خزيمة وغيرهما أن حذيفة رضي الله تعالى عنه في المدائن صلى على دكان يعني على شيء مرتفع, فجبده أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه بيده فطوعه, فلما سلم قال له أبو مسعود ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك يعني الصحابة رضي الله تعالى عنه؟ قال بلى ذكرت حين مددتني. قل ينهوا عن فعل ذلك وتحمل النهي على كراهة التنزيه. الحديث إسناده صحيح. في هذا الحديث أيضا قوله لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي يؤخذ منه فائدة, القدوة إذا فعل أمرا غير معتاد يبين لأتباعه السبب حتى ينتفعوا, كما ذكرت قبل قليل حب خطبة الجمعة على المنبر بالإجماع, والأمر لا يتعلق بخطبة الجمعة, بخطبة الجمعة وغير خطبة الجمعة يسن أن يصعد الخطيب إذا كان جماعة كثر حتى يطلع على الجميع حتى يراه الجميع. مما يدل على ذلك مما مر بنا في الدرس الماضي في حديث أبي سعيد عند البخاري, جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله, وهذا الجلوس في غير خطبة الجمعة, وأيضا حديث عمرو بن أخطب طويل في مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وصعد المنبر، ثم ذكر صعوده بعد الظهر على المنبر وصعوده بعد العصر على المنبر، فلا بأس الموعظة على المنبر في غير خطبة الجمعة، والله أعلم.
ومما يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي نظر المأموم إلى الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه فعل ذلك لأجل أن يقتدوا به، ولا يمكن أن يقتدوا به إلا إذا كانوا ينظرون إليه، بل إذا صلى على المنبر سوف يرفعون أبصارهم أكثر من المعتاد. فعلى هذا السنة كما تقدم بنا مرارا أن ينظر المأموم إلى إمامه. مما مر بنا في الإمامة حديث البراء رضي الله تعالى عنه، وفيه إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، ولا يمكن أن يعرفوا ذلك إلا إذا كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك كما مر بنا الإمام الصحيح أن السنة ينظر إلى ما بين يديه وليس إلى موضع سجوده.